السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك كما أكرمتنا بأن كنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم أن تكرمنا بلزوم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تثبتنا على ذلك حتى نلقاك، وأن تجمعنا جميعا في الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتفقه في كتاب الوصية، وقد مر معنا بعض مسائلها، ونشرح اليوم إن شاء الله عز وجل بعض مسائلها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوصية: وتبطل الوصية بخمسة أشياء.
نعم، يعني أن الوصية بعد انعقادها وقبل قبولها بعد موت الموصي، يعني ما بين انعقادها إلى قبولها بعد موت الموصي، تبطل ويرجع المال للتركة، فيكون من المال الموروث، فتكون الوصية كأنها لم توجد، فتكون الوصية كأنها لم توجد في أحوال خمسة. إذا وجد واحد منها بطلت الوصية وسقطت بعد أن كانت، فتصير كأنها لم توجد، وبالتالي يرجع المال المذكور فيها إلى الميراث ويكون مالا موروثا. نعم.
قال: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه.
نعم، هذه الحالة الأولى، تبطل الوصية برجوع الموصي عنها، لأنها عقد جائز ولا يلزم إلا بالموت. الوصية عقد جائز بإجماع العلماء ولا تلزم إلا بالموت، وقد أجمع العلماء على أن للموصي أن يرجع في وصيته، هذا محل إجماع، إلا في الوصية بالعتق، فقد وقع خلاف بين العلماء في من أوصى بعتق عبده، هل له أن يرجع فيه أو لا؟ والذي عليه أكثر الفقهاء أن له أن يرجع، أن له أن يرجع. إذن محل إجماع بين العلماء أن من أوصى بشيء فله أن يرجع فيه، وإنما وقع الخلاف في شيء واحد فقط، وهو الوصية بالعتق، والذي عليه الأكثر وهو المرجح أن له أن يرجع كذلك في الوصية بالعتق. فإن رجع الموصي عن الوصية بقول، كأن قال رجعت عن وصيتي لفلان، أو أبطلت وصيتي لفلان، أو نحو ذلك، فإن الوصية تبطل وتصير كأنها لم تكن، وتصير كأنها لم تكن. وإن رجع عنها بفعل يدل على الرجوع، الفعل الذي يدل على الرجوع أنواع، منه أن ينقل الملك إلى غيره، أن ينقل الملك إلى غيره. أوصى له بشاه ولم يرجع عن الوصية بالقول، والوصية موجودة، لكنه وهب الشاه لآخر، أوصى له بشاة بعينها ثم وهب الشاه لآخر، فهنا نقل الملك إلى غيره، فهنا تبطل الوصية، فهنا تبطل الوصية. كذلك من الأفعال التي تدل على الرجوع أن يستهلك الموصى به، أن يستهلك الموصى به. أوصى له بشاة بعينها ثم ذبحها وطبخها وأكلها أو قدمها لضيوفه فاستهلكت، رجع عن الوصية، هذا فعله يدل على أنه رجع عن الوصية فتبطل الوصية. كذلك من الأفعال التي تدل على الرجوع وتبطل بها الوصية أن يتلف الموصي أو غيره الموصى به، أن يتلف الموصي، وهذا الذي عندنا الآن لأنه رجوعه، أو غيره سيأتي إن شاء الله، الموصى به. أوصى له بكتاب، بكتاب معين، ثم أحرق الكتاب، ثم أحرق الكتاب، فإن هذا يدل على رجوعه وتبطل به، وتبطل به الوصية. فلو كذلك لو مزق الورقة التي فيها الوصية، لو مزق الورقة التي فيها الوصية، أوصى كتابة ثم مزق الورقة التي فيها الوصية، أو مثلا محى اسم الموصى له من الورقة، ضرب عليه محاه، هذا فعل يدل على الرجوع، يدل على الرجوع. كذلك من الأفعال التي تدل على الرجوع لو فعل في الموصى به شيئا غير اسمه، لو فعل في الموصى به شيئا غير اسمه. أوصى له بحبوب، بقمح، بقمح بعينه، ثم طحنه وخبزه فصار خبزا، خرج عن كونه حبوبا إلى كونه خبزا، هذا يدل على الرجوع، هذا يدل على الرجوع، فتبطل الوصية بهذا. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أنه يكون رجوعا، أنه يكون رجوعا. ومما ورد في رجوع الموصي وتغييره للوصية قول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته، يغير الرجل ما شاء من وصيته، يلغيها، يضيف إليها، يبدلها. والأثر رواه البيهقي وصححه الألباني، الأثر رواه البيهقي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وبموت الموصى له قبل الموصي.
هذه الحالة الثانية، هذه الحال الثانية التي تبطل بها الوصية، وهي موت الموصى له قبل الموصي، وهذا عند أكثر الفقهاء. إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، لأنها عطية صادفت المعطى له وقت لزومها لا يملك، لأنها عطية تمليك صادفت المعطى له وقت لزومها لا يملك فبطلت. تقدم معنا في الوقف وتقدم معنا في الهبة أن الميت لا يملك، أن الميت لا يملك، والوصية لا تلزم ويحصل بها التمليك إلا عند موت الموصي. طيب هذا مات قبل موت الموصي، طيب إذا مات الموصي لو قلنا إن الوصية لن تبطل، من الذي نملكه؟ إن قلتم نملك الميت قلنا الميت ما يملك، وإن قلتم نملك الورثة قلنا الورثة لا يملكون إلا بواسطة الميت، والميت لا يملك. ولذلك قول أكثر الفقهاء هنا هو القول الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وبقتله للموصي.
هذه الحال الثالثة التي تبطل بها الوصية، إذا قتل الموصى له الموصي قتلا يمنع من الميراث، سيأتينا إن شاء الله في المواريث ونبين القتل الذي يمنع من الميراث، لكن لنذكر الصورة المتفق عليها هنا لتتضح المسألة. شخص أوصى لشخص بربع ماله، بربع ماله، ثم هذا الشخص استبطأ موت الموصي فقتله، يعني مثلا شخص قدم إلى المدينة ليبقى 4 سنين 5 سنين، فأوصى له شخص بربع المال، بعد ما مضت 3 سنين خلاص سيسافر، قال ما شاء الله هذا فوق 80 وصحيح وقوي، متى يموت وأنا سأسافر؟ فاستعجل فقتله، استبطأ موته فقتله، فإنه يحرم من الوصية عند الجمهور خلافا للشافعية، يحرم من الوصية عند الجمهور قياسا على الميراث، فإن الميراث أحق من الوصية، ومع ذلك يمنع من الميراث بالإجماع، فكذلك يحرم من الوصية. وقد وضع الجمهور ضابطا قالوا فيه: كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل. كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، يعني كل فائدة تحصل للإنسان لو مات إنسان فإنها تنتفي بقتله له، فإنها تنتفي بقتله له. وهذا يدخل تحته مسائل كثيرة، وأصل ذلك حرمان القاتل من الميراث، وسيأتينا قريبا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وبرده للوصية.
هذه الحال الرابعة التي تبطل فيها الوصية، وهي إذا ردها ورفضها وأباها ولم يقبلها الموصى له بعد موت الموصي، بعد موت الموصي، فتكون الوصية كأنها لم تكن وتبطل، لأنه قد أسقط حقه فيسقط وتسقط الوصية. وقد تكلمنا عن رد الوصية في المجلس الماضي، فالمقصود هنا يا إخوة أن الموصى له إذا رد الوصية بعد موت الموصي وقبل أن يقبلها، فهذا أخرج إذا رد الوصية في حياة الموصي، فإنا قلنا إن رده لغو لأنه لم يستحق شيئا، ويخرج إذا ردها بعد قبولها، فإنا قلنا إنها تلزمه. أما إذا ردها بعد موت الموصي وقبل القبول فإن رده مقبول، وبالتالي تبطل الوصية ويرد المال الموصى به إلى الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وبتلف العين المعينة الموصى بها.
نعم، يعني هذه الحالة الخامسة، هذه الحال الخامسة التي تبطل فيها الوصية، فإذا كان الموصى به شيئا معينا، إذا كان الموصى به شيئا معينا، يعني يا إخوة ليس شيئا باسمه ولا بوصفه، لأن الوصية على ثلاثة أنحاء: أن يوصي بشيء بعينه، كان يقول أوصيت لفلان، أوصيت لفلان بهذه الشاة أو بهذا الكتاب، هذا بعينه. الناحية الثانية أن يوصي بالاسم، بالاسم، فأقول مثلا أوصيت لفلان بكتاب ضوابط الربا، هذا كتاب من كتبي، ما قلت بهذا الكتاب وإنما قلت بكتاب ضوابط الربا، وربما عندي 100 نسخة مثلا، فهنا أوصيت له بشيء باسمه وليس بعينه، فيعطى باسمه. الناحية الثالثة أن يوصي له بوصفه، فيقول مثلا أوصيت له بكيلو أرز مصري، هذا وصفه كيلو، فلو لم يكن عنده أرز أصلا مصري فإنه عند تنفيذ الوصية يشترى كيلو أرز مصري ويعطى له. واضح يا إخوة؟ الكلام هنا إذا أوصى له بشيء بعينه ثم تلف ذلك الشيء، كأن أوصى له بسيارة فاحترقت، أوصى له بسيارة بعينها فاحترقت، أو بشاة فماتت، أو بذهب فسرق بعينه، كل هذا إذا كان بعينه فإن الوصية تبطل لفوات محلها. محلها هو هذا الشيء المعين وقد فات، فماذا نعطيه؟ قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء ألا شيء له في سائر مال الميت، ألا شيء له في سائر مال الميت، يعني لا شيء له في بقية مال الميت، وهذا بإجماع من العلماء. فهذه الأحوال الخمسة التي تبطل فيها الوصية. نعم.
قال رحمه الله: باب الموصى له.
نعم، هذا الباب معقود لبيان من تصح الوصية له ومن لا تصح الوصية له. والموصى له هو الذي يوصي الموصي له بالمال، هو الذي يوصي الموصي له بالمال، أي تقع الوصية له بالمال. ولماذا أقول هنا بالمال؟ لماذا لا أقول هو الذي يوصي له الموصي؟ لماذا أقول بالمال؟ لأن عندنا في الوصية يا إخوة مصطلحين: الموصى له والموصى إليه. الموصى له والموصى إليه. والموصى له هذا الذي معنا، والموصى إليه سيأتي إن شاء الله. والموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالرعاية، يوصي إليه الموصي بالرعاية كرعاية أبنائه القصر أو تزويج بناته، هذا يقال فيه الموصى إليه. أما الموصى له فهو الذي يوصي له الموصي بالمال. إذن يا إخوة، في الموصى له المنفعة من الوصية للموصى له، لأن هو الذي يأخذ المال، وفي الموصى إليه المنتفع بالوصية إليه في الحقيقة الذرية، وليس هو، هو سيكلف بعمل، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن إذا قلنا الموصى له ينبغي أن نقول هو الذي يوصي له الموصي بالمال، هو الذي يوصي له الموصي بالمال. إذن هذا الفصل سيتكلم فيه المصنف رحمه الله عن من تصح له الوصية ومن لا تصح، وبعض المسائل التابعة. وبإجمال، من تصح له الوصية أو من تصح لهم الوصية ثلاثة: الأول من يملك، الأول من يملك، وهو الذي يقول عنه الفقهاء له أهلية الملك التامة، وهو الآدمي الحي الحر. الآدمي الحي الحر. الآدمي أخرج غير الآدمي كالجن، فإن الجن لا يملك، مع أن هناك مسألة لطيفة يذكرها الفقهاء ولا أدري عن وقوعها، يقولون لو ادعى الجني شيئا في يده فإنه يصدق، فمن نازعه فيه فعليه البينة. يعني لو وجدنا جنيا في المجلس في الدرس ومعه كتاب دليل الطالب في يده، ونازعه آخر من الطلاب قال هذا الكتاب كتابي، نقول الأصل أن الكتاب لمن هو في يده، الأصل أنه للجني، ونطالب هذا الآدمي بإقامة البينة. على كل حال الجني عند الفقهاء ما يملك، ويخرج أيضا الملائكة، فإن الملائكة لا تملك ولا تحتاج أن تملك. ويخرج أيضا البهائم وغيرها، لكن البهائم ستدخل من باب آخر سنذكره إن شاء الله. إذن الآدمي الحي أخرج الآدمي الميت، فإن الآدمي الميت لا يملك. الحر أخرج العبد، فإن العبد لا يملك. إذن الذي تصح له الوصية هو الآدمي الحي الحر، وإن شئت قل من يملك، وإن شئت قل من له أهلية الملك التامة، ومعناها أنه لو ملك الآن لملك، لو ملك الآن لملك، فهذا له أهلية الملك التامة. الثاني من يصلح للملك، من يصلح للملك، وإن شئت قل من له أهلية الملك الناقصة، وهو الحمل، وهو الحمل. فإن الحمل يصلح أن يملك، لكنه الآن لا يملك، حال كونه حملا لا يملك، لكنه يصلح أن يملك إذا ولد صارخا خرج حيا، فإنه إذاك يملك، وذلك يقولون له أهلية الملك الناقصة، لأنه الآن لا يملك، ولكن يمكن أن يملك، يصلح للملك. ولذلك يا إخوة الحمل عند أكثر الفقهاء لا يصلح له ما يقع به الملك في الحال. تقدم معنا يا إخوة في الوقف أنه لا يوقف على الحمل استقلالا، وإنما يوقف عليه تبعا. لما؟ لأن الوقف يملك حالا، والحمل ما يملك حالا. وأيضا الهبة، فإن تقدم معنا أنه عند أكثر الفقهاء لا يصلح أن تكون الهبة للحمل، لأن الهبة تملك حالا، وهو لا يصلح أن يملك، ولكن نحن أجزنا الوقف للحمل والهبة للحمل باعتبار التعليق، ونحن نجيز التعليق بخلاف الجمهور. فكأنه لما أوقف على الحمل قال بشرط أن يولد حيا، فعلق على ولادته حيا. وكأنه عندما وهب له قال وهبت للحمل بشرط أن يولد حيا. الجمهور يمنعون، لكن نحن تقدم معنا أن نرى الجواز لأنه لا دليل على المنع. أما الميراث فالحمل يرث، لكنه لا يملك إلا إذا استهل صارخا، أي ولد حيا. لما؟ لأن الميراث يقبل التعليق، لأنه أصلا معلق على الموت. ولذلك الوصية للحمل تصح، لأنه يقبل الملك، يصلح للملك. والوصية كالميراث، لأن الميراث يستحق بعد الموت والوصية تستحق بعد الموت، فالوصية كالميراث. وقد اتفق العلماء على أن الحمل يرث، فكذلك تصح الوصية له. لعلكم بكلامي عرفتم الفرق بين الهبة للحمل والوصية للحمل. الهبة تملك فورا، والحمل ما يصلح أن يملك على يعني قول الجمهور، ما تصح له الهبة، وسبقت المسألة. أما الوصية فالوصية تملك بعد الموت، فهي تؤخر، فهي مثل الميراث، والحمل يرث. إذن عرفنا الثاني ممن تصح له الوصية، وهو من يصح أن يملك. هو الآن ما يملك لكن يصح أن يملك، قابل. الثالث من ينتفع بالمال على وجه صحيح، من ينتفع بالمال على وجه صحيح. على وجه صحيح يعني يقره الشرع. هو لا يملك ولا يصلح للملك مثلا، ولكنه ينتفع بالمال على وجه صحيح، كالبهيمة. فإن البهيمة ما تملك ولا تصلح للملك، ولكن يمكن أن تنتفع بالمال في علفها وفي مائها وشربها وفي مربضها أو مبركها، فتنفع بالمال. وذلك الراجح أن الوصية للبهيمة تصح. إذن يا إخوة، من الذي تصح له الوصية؟ ثلاثة. الأول من يملك، وقلنا إنه الآدمي الحي الحر. بهذا تعرفون أن من خرج عن هذا لا تصح له الوصية إلا ما استثنيناه. الثاني من يصح أن يتملك، له أهلية الملك الناقصة وهو البهيمة، وهو الحمل. الثالث من ينتفع بالمال على وجه يصح، وهذا يخرج من ينتفع بالمال على وجه لا يصح شرعا، كما لو أوصى لكنيسة، فإن الكنيسة تنتفع بالمال، ترمم ووضع فيها كراسي ونحو ذلك، لكن هذا النفع على وجه لا يصح، فلا تصح الوصية. إذا ضبطتم هذا ضبطتم الفصل. اضبطوا هذا يا إخوة، والذي أذكره لكم لا تجدونه في الكتب كما أقوله، ولكنه موجود في الكتب، يعني تجده مفرقا ولكنه لا يكون مؤلفا هكذا. وأنا أحب القواعد والضوابط، لأن الفقه لا يضبط إلا بها. الذي تتبع المسائل ما يضبط الفقه، لكن إذا عرف ضوابطها ينضبط له الفقه. نعم.
قال رحمه الله: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه.
نعم، تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، لأن الوصية تمليك معلق بالموت كما تقدم، فلا بد من أن يكون الموصى له ممن يملك إما بأهلية الملك التامة وإما بأهلية الملك الناقصة. نعم.
قال رحمه الله: ولو مرتدا أو حربيا.
ولو، أول ما نسمع ولو عند الحنابلة نعرف أن المسألة خلافية عندهم، ولكن المذكور بعدها هو المذهب. ولو مرتدا، المرتد معروف، الذي ترك دين الإسلام. المذهب وكثير من الفقهاء على أنه لو أوصى لمرتد صحت الوصية، لأنه يقبل الملك، لأنه يملك. والذي عليه بعض الفقهاء وأراه راجحا أن الوصية للمرتد لا تصح، بل تبطل الوصية بردته، لأن المرتد لا يجوز أن يبقى حيا بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا ارتد واستتيب وأبى أن يعود بطلت الوصية، لأنه لا يجوز أن يعانى على الحياة. أما إذا رجع عن ردته فإن الردة هنا لا تبطل الوصية. ارتد ثم رجع فإنه يستحق الوصية، لا من جهة كونه مرتدا، وإنما من جهة كونه مسلما رجع إلى الإسلام. أو حربيا، من هو الكافر الحربي؟ يا أخوة، الكفار كما تعلمون في الفقه أربعة: معاهد وذمي ومستأمن وحربي. المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، ولو كان في بلاده، مثل الآن عهد بين دولة مسلمة ودولة كافرة. والذمي هو الذي يقيم بين أظهر المسلمين بعقد الذمة. والمستأمن هو الذي طلب الأمان من مسلم فأمنه، فصار الأمان لازما لكل المسلمين. الحربي هو الذي ليس معاهدا ولا ذميا ولا مستأمنا. الحربي هو الذي ليس ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا. والحربي على قسمين: مسالم ومباشر للحرب. قد يكون مسالما بمعنى أنه حربي لكنه لا يحاربنا فعلا، بل هو مسالم لنا، ليس بيننا بين عهد ولا ذمة ولا أمان، لكن هو رافع يده عنا وما يحاربنا. ومباشر للحرب يعني يحارب المسلمين فعلا والحرب قائمة. أما الحربي المباشر للحرب فلا تصح الوصية له، لأن في الوصية له إعانة على حربه للمسلمين. وأما الحربي المسالم فتصح الوصية له وتكون من باب تأليف القلوب، تكون من باب تأليف القلوب. نعم.
قال رحمه الله: أو لا يملك كحمل وبهيمة.
أو لا يملك كحمل، أي أو لا يملك حالا، ولكن يصلح أن يملك مآلا وهو الحمل، وهو الحمل. وبهيمة أي لا يملك ولكن ينتفع بالمال على وجه يصح، لا يملك ولكن ينتفع بالمال على وجه يصح. والبهيمة نوعان. طبعا البهيمة يا إخوة هي الحيوان كالخيول والجمال والبغال والحمير والقطط ونحو ذلك. البهيمة نوعان: بهيمة تعد للجهاد، بهيمة تعد للجهاد كالخيول مثلا، وهذه تصح لها الوصية لأنها ليست مقصودة وإنما المقصود الجهاد. من أوصى لها في الحقيقة ما يقصد هذا الخيل بعينه، ولكن يقصد أن يكون معدا للجهاد، الإعانة على الجهاد، وهذه وصية صحيحة. والنوع الثاني: ما لا يعد للجهاد، فهذه فيها عند الفقهاء أعني الوصية لها ثلاثة أقوال. القول الأول: الوصية صحيحة ويصرف المال الموصى به في نفعها، في علفها، في تهيئة محلها، في شربها. ووجه هذه أو وجه هذا القول أن الوصية تصحح ما أمكن، أن الوصية تصحح ما أمكن، فإذا أمكن تصحيحها على وجه صحيح عمل بهذا. القول الثاني: إن الوصية باطلة، أعني الوصية للبهيمة، إن الوصية باطلة لأن البهيمة لا تملك ولا تصلح للملك. هذا وجه هذا القول. والقول الثالث: إن قصد الموصي تمليك البهيمة فالوصية باطلة، وإن قصد نفع البهيمة فالوصية صحيحة. قالوا: ننظر في قصده، إن كان قصده أن يملك البهيمة وهذا يظهر من الوصية فإن الوصية باطلة لأن البهيمة ما تملك، وإن كان قصده أن ينفع البهيمة فإن الوصية صحيحة. والأقوى عندي القول الأول، لأن الحقيقة أولا يعني في كل كبد رطبة أجر، والعاقل في الحقيقة إذا أوصى للبهيمة إنما يريد نفعها، إنما يريد نفعها. وتعليق الحكم على القصد تعليق على أمر لا نطلع عليه في القلوب. فالأقوى عندي والله أعلم أن الوصية للبهيمة صحيحة وتصرف في نفعها المعتاد من العلف وغيره. نعم.
قال: وبهيمة ويصرف في علفها. قال: نعم. قال: وتصح للمساجد والقناطر ونحوها.
تقدم معنا يا إخوة أن المساجد لا تملك، لكن في الحقيقة أن الوقف للمساجد، أن التبرع للمساجد تبرع للمسلمين، تبرع للمسلمين، ويتولاها القيم على المسجد، ولذلك تصح الوصية للمسجد. فيقول مثلا في وصيته: أوصي بربع مالي لمسجد الحي، تصح الوصية. والقناطر، القناطر يا إخوة عرفنا سابقا أنها الجسور على الماء، في مصر منطقة يسمونها القناطر، جسور على نهر النيل فيها مزارع. يعني أقصد أن القناطر لا زالت تسمى إلى اليوم. ومقصود الفقهاء بالقناطر أماكن النفع العام، فيدخل فيها الجسور، جسور الطرق، ويدخل فيها الطرق ونحو ذلك، مما يقوم عليه ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، فتصح الوصية لها. يعني شخص من قرية وما شاء الله فتح الله عليه وصار ثريا، فأوصى بربع ماله لتعبيد الطريق إلى القرية، زفلته كما يقولون، تصح الوصية، تصح الوصية. هنا تلحظون أن هذا خرج عن الملك، لكن التمليك في الحقيقة لعموم المسلمين أو عموم المنتفعين، وينوب عنهم القيم، ينوب عنهم القيم. نعم.
قال: ولله ورسوله.
طبعا يا إخوة بما ذكرنا عرفتم من لا تصح له الوصية، ما احتاج أن أكرره الآن لأن المصنف ما ذكره. نعم.
قال: ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
نعم، يصح أن يوصي لله فيقول: أوصيت بربع مالي لله، ويكون المعنى في سبيل الله. ويصح أن يقول: أوصيت بربع مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في الحقيقة للمصالح العامة، مثل الفيء، مثل الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وما كنت أظن أن سنصل إليها، كنت أظن أني سأنقطع قبل أن نبلغها، لكن على كل حال الحمد لله الذي جعلنا نصل إليها. أعتذر عن درسي الغد إن شاء الله، درس الفجر ودرس العصر، لا أريد أن أكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإني أرى الصوت يضعف شيئا فشيئا، فلعلنا نريحه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله درس قباء، فتأذنون لي إن شاء الله في درسي الغد. والله أنا جيت وما كنت ناويا أن أعتذر، لكن لعل المصلحة أنا أعتذر، فتعذروني إن شاء الله في درسي الغد الفجر والعصر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن لكم. هذا يريد نصيحة لمن يتخذ حساب على الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل بأسماء مستعارة ويسب ويشتم الناس، يريد نصيحة لمن يتخذ اسما مستعارا في وسائل التواصل.
الأصل عندنا أن العلم والدين والخير إنما يؤخذ من المعلومين لا من المجهولين، فإن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه الحسابات المستعارة على قسمين: قسم يعرف حالها وإن لم يعرف أشخاصها، فيه حسابات بأسماء ليست لأشخاص ولكن حالها عرف أنها على السنة وعلى التوحيد، سبرت فعرفت ووثقها حالها، فهذه يستفاد منها. وأما ما عداها فلا تأخذ دينك إلا ممن علمته وعلمت أنه أهل، ولا تغتر بتزويق الكلام ولا بتحسينه، فإن هناك من الأشرار من يزين كلام الباطل، من يزين الباطل بكلامه، فلا يؤخذ العلم والخير إلا من معلوم علم حاله. والمجموعات التي عرف حالها وسبرت ولله الحمد والمنة وعرفت بالاستقامة يستفاد منها، ومع ذلك فاحذر. نعم،
أحصل لكم. هذا يقول: إنسان قال لأولاده في حياته أرضي لأبناء الذكور ولا يعطى للبنات شيء إلا أرضي لأبناء الذكور ولا يعطى للبنات شيء إلا من لم تجد أين تسكن فتعطى قدر ما تسكن فيه، فلما توفي أبوهم أخذ الأبناء هذه الأرض، يسألون هل يعيدون قسمة التركة الآن؟
تقدم أن الذي أراه والله أعلم أن كل تصرف فيه ظلم وحيف وجور لا يجوز ولا يصح ويبطل، ويجب على الأب أن يرجع فيه وجوبا ويأثم إن لم يفعل، بأي صورة من صور التبرع: وقف، هبة، عطية، قسمة، فإن الله لا يرضى بالظلم، حرم الظلم وجعله بيننا محرما. فإذا كان الأب قد أعطى الذكور وحرم الإناث ثم مات الأب قبل أن ترد الأرض، فإنه سبق البيان أن لا نستطيع إجبارهم على ردها، لأن المطالبة بالرد الأب وقد مات، ولكننا نوصيهم وصية مؤكدة بأن يردوها إلى الميراث لأمرين: البر بأبيهم لعل هذا أن يخفف فعله المحرم الذي فعله ومات عليه، والثاني مراعاة قلوب الورثة وصلة الرحم وعدم تفريق الأقارب. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا متجاورين، أن يجمعنا جميعا ووالدينا وأهلينا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.